بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: مراغما أي متحولا يتحول إليه، وقال مجاهد: متزحزحا عما يكره. قال أبو عبيدة: المراغم المهاجر. قيل: سميت المهاجرة مراغمة لأن من يهاجر يراغم قومه. وسعة أي في الرزق، وقيل: سعة من الضلالة إلى الهدى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت أي قبل بلوغه إلى مهاجره، فقد وقع أي وجب أجره على الله بإيجابه على نفسه فضلا منه، وكان الله غفورا رحيما. فهذا وعد من الله أن الذي يخرج من البلد التي يظلم فيها ويمنع من إقامة دينه أن الله عز وجل يوسع عليه في البلد الذي يخرج إليه، ويجد فيه سعة في دينه ومراغما لعدوه. والأمر يحتاج إلى ثقة بالله وتوكل على الله وحسن ظن بالله. ولذلك تجد بعض الناس حتى وإن لم تكن الهجرة واجبة في بعض الأحوال قد تكون مستحبة، إذا كان البلد الذي يعيش فيه فيه ما فيه من البدع وأراد أن ينتقل إلى مكان يأمن فيه على دينه ويسلم من شبهات أهل الباطل، تجد كثيرا يتعذرون بأعذار الدنيا، مع أنه لو توكل على الله واستعان بالله كما فعل غيره ما ضيعه الله. قالت هاجر عليها السلام: قالت الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله. ما دام هم الإنسان هو الدين فالله سبحانه وتعالى يكون عونا له ناصرا له، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وفي هذه الآية سبب نزول، قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند من أسباب النزول: قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر، وكان مريضا، فقال لأهله: أخرجوني من مكة، فإني أجد الحر، فقالوا أين نخرجك؟ فأشار بيدي نحو المدينة، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إلى آخر الآية. ثم ذكر الخلاف في الحديث وأن له طرق. وفيها أنه مات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، أي قبل أن يصل إلى مهاجره، فقد وقع أجره على الله. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فليس عليكم جناح، أي حرج وإث، أن تقصروا من الصلاة، يعني من أربع ركعات، من أربع ركعات إلى ركعتين، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أي الرباعية. إن خفتم أن يفتنكم، أي يغتالكم ويقتلكم الذين كفروا، أي في الصلاة، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي ظاهر العداوة، ظاهر العداوة، عداوتهم بينة ظاهرة. والآية ليست مختصة في حال الخوف، بل هي عامة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر حين استفسر منه في ذلك، وهكذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقصر مشروع في السفر وإن لم يكن هناك خوف، هذه رخصة من الله. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واختلف أهل العلم في السفر، هل القصر في السفر واجب أو أنه مستحب؟ والذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف عنه أنه أتم في سفره، فجماهير أهل العلم قالوا إنه مستحب، ولكنه مؤكد الاستحباب، وإذا أتم صلاته لا يأثم. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب القصر وأنه يجب لظاهر حديث عائشة وابن عباس، وذهب شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم إلى أنه يكره الإتمام في السفر، يكره الإتمام في السفر، ولكن لا يجب القصر وجوبا، لأنه لو وجب ما جاز لأحد أن يتم، بل يجب عليه أن يصلي كما يصلي صلاة الحضر إذا كان في السفر مفروضة ركعتين، فمن أتم معناها تبطل صلاته، ونحو ذلك من التعليلات التي ذكرها. ورجح قوله الشيخ ابن عثيمين. وحتى الذين يقولون بوجوب السفر يقولون من أتم فإن صلاته لا تبطل، لأن عثمان رضي الله عنه وعائشة عرف عنهم الإتمام، ولم يقل أحد ببطلان صلاتهم. وبعض العامة يشدد وهو يدعي أن طلاب العلم والدعاء أنهم هم المتشددون، يشدد على نفسه ما يريد أن يصلي في السفر قصرا. لماذا؟ قال يا أخي إيش الذي ضرني؟ ركعتين أنا أزيدها. وهكذا في النافلة يريد أن يصلي النافلة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما يعرف في سفره أنه كان يتم صلاته. وهكذا ابن عمر يقول لو أني لو صليت النوافل لأتممت صلاتي. وقد سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فلم يكن أحد منهم يصلي الرواتب التي هي الظهر، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وأما الفجر فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوها سفرا ولا حضرا. فهذه من نعمة الله من التخفيف على العباد، فالسفر يكون فيه مشقة كما في حديث أبي هريرة، السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. والإنسان إذا دخل في صلاته وهو في حال سفره يكون مشوش الذهن، لو كانت الصلاة أربعا ربما ما يدري كم صلى. إذا كان الإنسان في حال الحضر قد يخطئ كثيرا في الثالثة والرابعة، فكيف بالذي هو في حال السفر؟ ولهذا لو صلى خلف مقيم تجده يرتبك ارتباكا ما يدري هل هو في الثالثة أو، لأن الإنسان كما قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، في جوفه وهو منشغل قلبه متعلق بما هو فيه من السفر. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل الرباعية ركعتين، هذا تخفيف من الله على عباده، وهكذا يكتب له الأجر كما كان يعمل في حال إقامته. إلى هنا سبحانك وبحمدك.